بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا وصلنا لغاية إنجيل مرقس إصحاح 13، الإصحاح المشهور بكلام ربنا يسوع له المجد عن مجيئه الثاني. وصلنا للجزء الأخير، عدد 28 بيقول فيه: فمن شجرة التين تعلموا المثل، متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. قلنا أن تعبير ربنا يسوع لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله برضو له تفسيرين أو تطبيقين. تفسير المباشر أن الجيل اللي سمع الكلام ده من فم المسيح له المجد، إذا كان يؤخذ الجيل على أنه 100 سنة، الجيل ده حضر فعلا سقوط أورشليم وخراب الهيكل، لأنه ما فاتش على ربنا يسوع 40 سنة وسقط الهيكل وخربت أورشليم تمام. فربنا يسوع من الناحية الحرفية قال لا يمضي هذا الجيل حتى يكون كله، يعني كل اللي أنا قلته ده هيحصل وهتشوفوه. من الناحية الروحية أو الرمزية، يعني جيل البشر اللي عايشين اللي يمكن حاسين الكلام ده قد يكون يعني معقول، الشمس هتظلم والقمر هيطفي والنجوم هتقع، البعض ممكن يعتبر ان الكلام ده يعني مش معقول. فهنا ربنا يسوع قال لا يمضي هذا الجيل حتى يكون كله، يعني ايه؟ لازم كل البشر هيشوفوا الكلام ده بعينيهم، واللي مش مصدقينه هيشوفوه. يعني تأكيد ربنا يسوع له المجد ان الاحداث اللي شرحها احداث حقيقية، ما هياش مجرد يعني حاجات تخوفهم عشان يتوبوا. وزي ما حصل وقت أورشليم، اليهود ما كانوش مصدقين الكلام ده، ومش مصدقين ان الهيكل ممكن يخرب، ومش مصدقين ان اليهود ممكن يتغلبوا، واتغلبوا الهيكل خرب وتشتتوا. هيحصل في نهاية الأيام ناس كثيرة مش مصدقة ان المسيح جاي على السحاب، هيشوفوه جاي على السحاب. فبيقول أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. يعني بدل أنا قلت يبقى الكلام ده لازم هيحصل والسماء والأرض ستزول، إنما كلمة ربنا لن تزول، مش هتنزل الأرض. بدل هو حسم الموقف وقال إن في الآخر السماء والأرض دي هتمشي، يبقى هتمشي، لأن دي كلمة ربنا ما ترجعش أبدا. بتؤخذ هذه الآية كحجة روحية إيمانية على استحالة تحريف الكتاب المقدس. إذا كان ربنا بيقول ده الأرض والسماء تزول لكن كلامي لا يزول، إزاي يطلع حد يتصور أن كلمة ربنا ممكن تزول لأي سبب أو حد يغير فيها، وهو ربنا مش مسؤول عن كلامه؟ ده إذا كان قال السماء والأرض تزول لكن كلامي لا يزول، يبقى خلاص ربنا عارف ان كلامه هيفضل ثابت الى اخر الدهور، وهو مسؤول عن كلمته وحفظ كلمته. ومن يدعي بتحريف الكتاب يهين الله ذاته، لان اذا كان الواحد فينا واحنا شوية بشر ضعفة، الواحد لما بيقول كلمة بيبقى عاوز يحافظ عليها، فكان بالاحرى رب المجد لما يقول كلمة هو مسؤول عنها، فازاي يجي حد يغيرها أو يلعب فيها أو يشلها أو يزود عليها؟ كلامي لا يزول، كلمة ربنا لن تزول أبدا. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد. ربنا يسوع له المجد، أفكركم هو كان قاعد مع 4 تلاميذ على جبل الزيتون قصاد الهيكل، والحوار عن متى يكون هذا، لما قال لهم انه لا يبقى حجر على حجر. فلغايه دلوقتي ربنا يسوع له المجد ما جاوبش بالتحديد على سؤال متى. هو قال ايه اللي هيحصل، ايه تسلسل الاحداث، ايه علامات المجيء، حكى لنا مبتدا الاوجاع وفناه، عرفنا انه هيحصل اضطهاد، عرفنا انه ينتشر الانجيل، عرفنا انه الاب يقوم على ابنه والابن على ابوه، فهمنا حاجات كثير. وعرفنا وميزنا ان في امور خاصه بخراب اورشليم نفسها، وفي امور خاصه بالعالم كله او تعم على العالم كله في نهايه العالم زي الشمس والقمر والنجوم. لكن لغايه دلوقتي ربنا له المجد ما قالش الساعه او اليوم بالتحديد. وربنا يسوع عارف سؤالهم، لان سؤالهم لسه ما اتغطاش، فربنا قال لهم ما تحاولوش تعرفوا الساعة. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. الآية دي على قد ما بتشرح لنا حاجة، في ناس بتفهمها بطريقة غلط وهنناقشها دلوقتي إزاي ممكن تكون سبب جدل لاهوتي. لكن في الأول معناها إيه؟ معناها ببساطة ما تحاولوش تحددوا اليوم، ما تنشغلوش بتحديد اليوم والساعة، انشغلوا بانتظار الساعة بالاستعداد. انظروا إلى أنفسكم، يعني الواحد يفكر هو يقدر يقابل ربنا ولا لا. وإحنا فاهمين كلنا أنه حتى لو أنت ما حضرتش دلوقتي نهاية العالم، قد يكون نهاية حياة الواحد فينا أقرب جدا من نهاية العالم. ولو حياة الواحد فينا انتهت النهاردة، هيحط رأسه، هيصحى على صوت المسيح اللي جاي على السحاب، هيحضر نهاية العالم برضه، بس مش هيبقى فيه فرصة توب. فيبقى اللي بيحدد نهاية الواحد عمره كمان مش مجرد نهاية العالم. يعني كأن نهاية العالم ده كله بالنسبة لي هي نهاية عمري، لأنه قد تكون نهاية العمر أقرب من نهاية العالم. لكن في الحالتين النتيجة واحدة، انك في الاخر هتشوف المسيح جاي على السحاب. يا ترى استعدت له؟ يا ترى صدقته؟ يا ترى انت تبعه ولا مش تبعه؟ فبيقول محدش ينشغل بالحته دي، محدش هيعرف الساعه ولا الملائكه الذين في السماء. عشان لما يجي لنا في التاريخ حد يقول في ملاك جه قال لي المسيح هيجي اليوم الفلاني، نقول له المسيح نفسه قال ايه؟ ولا الملائكه يعرف الساعه ولا الابن. إذا كان بعض الناس تظن أن الابن الكلمة ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح زيه زي البشر، كان الجزء الأولاني من الآية يشمله لا يعلم بها أحد، يبقى ضمنيا كمان المسيح لو كان مجرد إنسان. إنما ده حط البشر كلهم في كوم وقال البشر ما يعرفوش، حط الملائكة كلهم في كوم وقال ولا الملائكة، وبعدين حط الواحد نفسه وقال ايه؟ ولا الابن. يبقى المسيح له المجد ليس انسانا عاديا ولا ملاكا ولا رئيس ملائكة. يبقى الحتة اللي بيدخلوا منها الهراطقة ويقولوا بدل قال ولا الابن الا الاب، يبقى الابن غير مساوي للاب في الجوهر، نقول لهم استنوا بس، ده هو الابن فوق كل البشر وليس مجرد ملاك، والا حسب من ضمن الملائكة اللي ما يعرفوش. تيجي بقى حكاية ولا الابن إلا الآب، وهل هناك فرق في اللاهوت بين الابن والآب؟ لا حاشا. طب ليه بيقول كده؟ رد عليهم أثناسيوس قال لهم تعالوا اسمعوا كلام المسيح عن نفسه وعن علاقته بالآب. قال كل ما للآب هو لي. يبقى يعرف اللي ما يعرفش؟ طبعا يعرف، كل ما يعرفه الآب يعرفه الابن. قال أنا في الآب والآب فيا. قال من رآني قد رأى الآب. قال مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، أنا مجدتك على الأرض. يعني واضح جدا من الكلام بما لا يدعو للشك أبدا من عشرات الآيات أن لاهوت الابن هو ذات لاهوت الآب من الناحية اللاهوتية، صفاته كإلهية هي. يعني هل يعرف الابن كل شيء؟ 100% ده إيماننا، لأن الابن مساوي للأب في الجوهر، بمعنى من نفس جوهر الأب ناحية اللاهوتية. هل الابن يملك كل شيء؟ طبعا يقدر على كل شيء، طبعا لأنها صفات الله. طب ليه قال ولا الابن؟ الابن هنا ربنا يسوع له المجد قاعد وسطيهم، قاعد وسطيهم، فطبيعي هم عاوزين يعرفوا المعاد، هو مش عاوز يقول المعاد. هديكم مثالين عشان أقرب المعنى، بس الأمثلة تقرب المعنى لكن قد لا تكون دقيقة في حرفها. يكون مدرس في الفصل حاطط الامتحان لأولاده، هو اللي حاطط الامتحان، وبعدين الولاد الشقيق يقولوا له ايه يا استاذ هو الامتحان صعب، يقول لهم ما اعرفش. طبعا يبصوا لبعض، هم فاهمين كويس قوي هو عارف. طب ليه بيقول ما اعرفش؟ لاني ما تسالوش، هو ده سؤال يتسال؟ ده سؤال ما يتسالش. طب هو الامتحان هيجي فيه السؤال الفلاني؟ ما اعرفش. طب هو اللي حاطط الامتحان؟ اذا في معرفه لا تقال. واحد يجي يسأل أب الاعتراف، يا ابونا فلان قابلني وعاوز يدخل معاه في شغل أو متقدم لبنتي، عاوز أعرف هو الإنسان ده بيكذب؟ أقول له يا ابني ما أعرفش. طب أنا كأب اعتراف ممكن أكون عرفت، بس المعرفة دي مش مصرح إن أنا أتكلم فيها أبدا ولا أقولها، وكأني ما أعرفهاش طبعا لأنها حاجة خاصة جدا، فمن ناحيته هو أنا ما أعرفهاش. فربنا يسوع له المجد يعرف بدلالة ايه؟ كل الكلام اللي قبل كده. المثل الثاني بقى ايه؟ انت رايح تسأل واحد عن مكان معين، هو عارف المكان بس مش عاوز يقول لك نمرة البيت مثلا، فعاوز يقول لك ايه، هتلاقي قبلها كذا وقبلها كذا وقبلها كذا، وتمشي 10 متر تلاقي كذا، وتطلع من الطريق ده تدخل يمين وتدخل شمال، ده معناه عارف ولا لا؟ هو اللي يوصف حاجة زي كده يبقى مش عارف. عارف طبعا، إنما جه عند المكان الأخراني وما قالكش، يبقى عارف ولا مش عارف؟ عارف، بس مش عاوز يقول في الآخر المكان بالظبط فين، وإلا ما كانش وصف كل الأوصاف في السكة وانت رايح هتشوف إيه. فكون ربنا يسوع له المجد وصف لنا بالتحديد ما يحدث قبل الساعة، يبقى عارف الساعة. وكن هو نفسه ذاته جاي في نهاية الأيام على السحاب، يبقى هو مسؤول عن الساعة، ده هو اللي جاي، هو اللي جاي على السحاب. وكونه شهد لنفسه أن كل ما للآب فهو ليه، يبقى كل اللي يعرفه الآب يعرفه الابن، دي معرفة غير محدودة. أما قوله ولا الابن إلا الآب ببساطة يعني ما تسألش، هذه المعرفة لا تقال، لن يصرح بها الابن، فما تحاولش تسأل، لأن ربنا يسوع بتجسده دلوقتي زي واحد مننا، فما ينفعش يقول. لكن بلاهوته يخفي الحقيقة لأنه مش مصرح أن يعلن هذا السر. يجي سؤال تاني، طب ربنا ما كان يقول لنا هتيجي بعد 1000 سنة، بعد 2000، بعد 3، ونبقى عارفين. لو عارفين كان هيحصل إيه؟ كل الأجيال اللي قبلنا قد تتراخى في الحياة الروحية وتقول ده لسه بدري، ده ربنا لساله كتير، وهم ناسيين ان يوم الرب يأتي كلص، لان عمر الانسان ملوش معاد. فربنا ساب المعاد معلق، ويبقى دايما مسار للتساؤل، متى تنتهي هذه الحياة الارضية؟ امتى ينتهي العالم كله؟ عشان الكل يفضل مستعد. الجيل اللي عاش وقت اباء الرسل كان جيل حار في الروح، كانوا يتوقعون مجيء المسيح له المجد على الأبواب بشكل حرفي، حتى إن هم كانوا لما يحيوا بعض يقولوا الرب قريب، الرب قادم، يعني كل واحد يفكر التاني اوعى تنام، ربنا جاي ربنا جاي. فتلاقي كل واحد بقى مشدود واخدها جد، يقول لك الحسن يجي النهاردة، فيستخسر ينام ويخاف يغلط، ربنا جاي. بهذا الشعار البسيط كانوا عايشين حياة مقدسة، كل ما الواحد يشوف التاني يصحيه يقول له ربنا جاي ما تنامش، الرب قادم، هو فعلا يأتي كلس، هو قال كده. فكان استعدادهم عالي قوي لمجرد انتظارهم ان المسيح جاي قريب. وربنا يسوع له المجد ما زال بيقول ها انا آتي سريعا. فلما اعترضوا قالوا فين سريعا، دي فات عليها كتير. معلمنا بطرس قال هم ليه متلخبطين، 1000 سنة عند ربنا زي يوم، ويوم زي 1000 سنة، هو لسه جاي وجاي بسرعة برضه، ولما الحياة دي تنتهي هنقول دي خلصت بسرعة، ولما حد فينا بتنتهي حياته وبيجي يبص كده يقول الله هي خلصت خلاص، دي خلصت بسرعة ليه؟ حتى لو عاش 100 سنة حس ان العمر جري برضه، هي طبيعة الزمن كده. لكن ربنا بيأجل مجيئه عشان الناس تتوب، لكن هو محدد الساعة طبعا، كل شيء محدد عند ربنا ومعروف عند ربنا، لكن سايبه لكل إنسان عشان يستعد في كل لحظة. فيبقى ربنا جاي إمتى؟ دلوقتي النهاردة. ده التفكير بقى الروحي، مش هنقول بعد سنة ولا بعد 10 سنين، قد يأتي الآن، يبقى لازم نستعد دلوقتي. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص، إنما تقول السنة الجاية بعد 10 سنين، طب وانت تعرف هو لسه في العمر 10 سنين وهو لسه في حياة العالم 10 سنين، مين عارف؟ فنرجع تاني يقول: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء، ولا الابن إلا الآب. الكلام ده حتى ينطبق على ساعة خراب أورشليم. هل المسيح له المجد؟ ده سابق علمه اللي عارف كل حاجة. ما كانش عارف ان اليهود هتتشتت مملكتهم 70 وتخرب بلادهم ويخرب الهيكل؟ كان عارف طبعا، كان عارف. ده اذا كنا احنا النهاردة كبشر بعد الاحداث دي بقينا عارفين ان 70 خربت بلاد اليهود وخرب الهيكل، فربنا كان عارف كل حاجة، لكن لم يعلن هذا اليوم ولا الساعة، وفضلوا اليهود عايشين لغاية 70، واللي منهم كانوا امنوا بالمسيح صدقوا كلامه، اول ما لقوا العلامات نفذوا المطلوب، طلعوا جري على الجبال وهربوا وما قعدوش في اورشليم. ف يعني ما جاتش عليهم سيف الاعداء. انظروا اسهروا وصلوا. انظروا دي يعني ايه؟ يعني انتبهوا، انتبهوا، استعدوا، فتحوا عينيكم ودماغكم. الكلام ده بجد، انظروا اسهروا وصلوا، هو ده اللي عاوزه ربنا، مش انك تعرف اليوم، عاوزك تستعد. اسهروا وصلوا لانكم لا تعلمون متى يكون الوقت. هتفضل دي حقيقة مهما حاولوا ناس يفسروا ويحددوا مواعيد. ربنا قال اسهروا وصلوا لانكم لا تعلمون متى يكون الوقت. لا تعرف ساعتك انت، ولا عرفنا زمان ساعة خراب أورشليم، ولا هتعرف ساعة مجيء المسيح بالضبط. دي مش مسموح انك تعرفه. اللي مسموح انك تعرفه هو اقتراب الساعة، هو علامات المجيء، هو اللي بيحصل هيحصل ايه، لكن امتى مش مهم. عشان يعني تعمل ايه؟ عشان تسهر. اسهروا وصلوا لانكم لا تعلمون متى يكون الوقت. اسهروا دي يعني ايه؟ يعني نفضل ما ننامش بالليل؟ طب ما احنا هنتعب وننام تاني يوم. اسهروا هو معناها الروحي، يعني خليك مترقب منتظر مجيء الرب. من محرس الصبح لليل انتظر الرب. لما يجي صحوك في نص الليل ما تبقاش نومك تقيل، قوم كلم ربنا. عشان كده الصلاة نص الليل نقول قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، احسنيك صحش يجي لقينا نايمين. فالاستعداد هو السهر الروحي، بمعنى ان الواحد دايما ما يقولش لسه بدري، بلاش لسه بدري دي، ويبقى حاسس ربنا قرب، وربنا قرب دي تخليه يزداد نشاط، يزداد حماس. ولما يجي يرتخي كده وينام ويبقى عاوز يدلع، يفكر نفسه طب انا هقابل ربنا ازاي؟ احسن يجي دلوقتي يلاقيني نايم، ما يصحش. فالسهر معناه الجهاد المستمر، ترقب العريس، الاشتياق لربنا ومجيئه. فعاوز الواحد يتجمل في عينين ربنا وهو جاي. وعشان كده انتوا عارفين ربنا يسوع وصف نفسه بوصفين اساسيين في مجيئه، مره عريس ومره لص. ايش جاب اللي جاب يا رب؟ ده العريس ده دخلته حلوه قوي، واللص ده دخلته وحشه ثقيله. طب ليه كده؟ بالنسبه لواحد بيحبه يجي المسيح كعريس. لما تكون النفس بتحب ربنا ومستنياه، يوم ما يجي المسيح تفرح. يوم ما بتيجي نهايه حياه انسان وهو في عشره مع الله بيفرح. بيفرح ليه؟ لانه هيشوف المسيح بعينيه، وهيخرج من هذا السجن، من هذا الجسد، مش خايف زي العروسه اللي هتقابل عريسها. انما لما تيجي الساعه الانسان بعيد عن ربنا، تيجي لها خالص، تبقى ساعة صعبة، لأن هو مش بيحب المسيح له المجد ومش مستنيه. فاللي مستني ربنا وبيحبه ساعة الموت دي أسهل ساعة عنده، وساعة بتبقى يعني مفرح يمكن يشتاق لها زي القديسين كمان وانتظرها. لكن لما يكون مش بيحب ربنا كفاية بيفضل خايف، مش بيحبه خالص بيبقى مرعوب في الساعة دي. اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. كأنما إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله. في آخر الفصل كله، آخر الإصحاح ده، هيحكي لنا مثل كعادة ربنا يسوع أنه يدي مثل عشان يبسط المعنى ويثبته. وأعطى لكل واحد عمله وأوصى البواب أن يسهر. اسهروا إذن، يعني ضمنيا المعنى إيه؟ واحد صاحب بيت وعنده عبيد كتير، قال لهم أنا مسافر. وكانوا زمان لما يسافروا ما قدروش يحددوا ميعاد الرجوع، الحكاية مش طيارات وقطارات، عقبال ما يخلص الشغل بتاعه يرجع، بس هيرجع المسافر لازم هيرجع. قال لهم في الفترة اللي أنا غايب أنت تعمل كذا وأنت تعمل كذا وأنت تعمل، كل واحد خد مسؤولية، وزع المسؤوليات وادى سلطان يتناسب مع مسؤولية كل واحد. أوصى، أعطى عبيد السلطان ولكل واحد عمله وأوصى البواب أن يسهر. ليه؟ لأن البواب أول واحد هيستقبله، فقال له أنت تسهر تحرس، وكمان عشان إيه لما أجي في أي وقت ألاقيك تفتح لي. أوصى البواب أن يسهر. فإحنا كلنا عاملين هنا في المثل زي العبيد اللي خدوا مسؤولية ومستنين صاحبها يجي يحاسبنا، أو زي البوابين اللي مستنين لما يجي نفتح له. لو لقى البواب نايم وصاحب السلطان أو صاحب المسؤولية ما عملش حاجة، طبعا يا ويل ذلك العبد. لو قال في باله العبد ده ظهر مسافر ومش راجع، مش راجع ازاي؟ هو قال انه راجع، كونه تأخر شوية يبقى مش راجع؟ لا راجع. وهيسأل كل واحد عملت ايه ومستني اللي يفتح له. طيب انت مستعد تفتح له ولا هتقول له انا مش مستعد، انا افتكرتك مش راجع؟ اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون. شوف كم مرة يقولها، ثلاث مرات في ثلاث آيات لا يعلم بها أحد. الآية اللي بعدها لا تعلمون متى يكون الوقت، الآية 35 لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت. ربنا هو رب البيت، رب البشرية كلها، رب الخليقة كلها، رب الزمن كله، فهو عارف هيجي إمتى، لكن مش قايل هيجي إمتى. متى يأتي رب البيت؟ أمساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحا؟ هنا معلمنا مرقس بالذات كان مدقق في عرضه للحتة دي، هو بيحكي طبعا نقلا عن ربنا يسوع أنه بيتقسم الليل إلى أربع أرابع كده، أربع أجزاء، جزء من ستة لتسعة ده بيسموه مساء، لأن الليل يبتدي ستة مساء أو اليوم يبتدي ستة مساء. من 9 ل 12 يسموه نص الليل، من 12 ل 3 الفجر يسموه صياح الديك على اعتبار 3 ممكن الديك يصرخ، من 3 ل 6 دخلنا على الفجر صباح. وتلاحظ الكنيسة مشت على التقسيمة دي وملت الليل صلاة، حطت صلاة الخدمة الأولى نص الليل، وبعدين صلاة الخدمة الثانية، وصلاة الخدمة الثالثة، وبعدين صلاة باكر، عشان ما يفوتش علينا 3 ساعات ما نصحاش ونصلي. صحيح يجوز ان الواحد يجمعهم ويصليهم مع بعض، انما فكرة الكنيسة انك لحسن يجي بالليل طب صلي غروب ونوم، طب لحسن يجي في نص الليل طب صلي نص الليل، طب لحسن يجي في الفجر طب صلي باكر، طب لحسن يجي في الظهر طب صلي السبت، طب لحسن يجي الساعة 3 صلي 9. يعني فكرة توزيع الصلوات على اليوم هي فكرة انتظار العريس، ان كل ما الواحد يغفل والدنيا تاخده يرجع يقول لا لحسن ربنا يجي دلوقتي انا عاوز اقعد اكلمه. فمن هنا تقسيم الصلاة على اليوم. وطبعا اللي بيشتغل في الحاجات دي بعد شوية بيبقى بينادي ربنا طول الوقت، بيكلمه طول الوقت، يعني مش هيستنى 3 ساعات ما يكلمش ربنا خالص وبعدين يكلمه كلمتين، لا، ما هو بعد شوية بقى بتبقى الصلاة هي صلة مستمرة بين الانسان وربنا. فبيقول اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت، أمساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباح. دي يمكن تفكرنا بحادثة لما كانوا التلاميذ هيغرقوا بالليل والمسيح له المجد اتأخر عليهم. يعني التلاميذ ركبوا المركب بعد يوم الخمس خبزات يمكن مساء، غالبا بعد ما الناس انصرفت على ستة مساء دخلوا المركب. البحر هاج من مساء ستة سبعة مساء يستنوا المسيح، ما بيجيش. دخلنا في نص الليل ما جاش، دخلنا في صياح الديك ما جاش، نحو الهزيع الرابع أتاهم ماشيا على الماء. ينفع يناموا؟ مينفعش، كانوا بيغرقوا. خدوا الليلة كلها صراخ، خدوا الليلة كلها صلاة، ولما شافوه صرخوا من كتر التعب. قال لهم ثقوا أنا هو، لا تخاف، استعوقتوني يعني أنا جاي برضو، جاي حتى لو تأخرت بس جاي. ولما دخل المركب البحر هدي وكأن خلاص دخلوا عالم آخر، لكن هم طبعا استعوقوه لأنه كانوا حاسين بيغرقوا. فحتى لو ربنا تأخر في استجابة بعض الصلوات برضو جاي، بيجي في الآخر يستجيب، لكن إمتى؟ ما بيقولش المعاد. حاجات كثيرة ربنا ما يقولش فيها المعاد. إذا كان ما بيقولش في استجابات الصلاة العادية هيستجيب إمتى؟ طب هنعرف مجيئه إمتى؟ هو ربنا يحب كده يسيب أسرار عشان يفضل الواحد منتظر الرب، لأن الكتاب بيقول منتظر الرب يجددون قوة. يعني اللي مستني ربنا ده يفضل دايما قوته فيه زي اللي بيتشحن أول بأول، فما يفضاش ما يبردش. إنما لو واحد كان عارف المعاد كان برد في الخط وما بقاش واخدها جد. متى يأتي رب البيت؟ أمساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحا؟ لألا يأتي بغتة فيجدكم نياما. أحسن يجي وبعدين يلاقينا نايمين، برضو لا تؤخص بحرفه لأنه ممكن الإنسان يضعف وينام. إنما النوم هنا مش مقصود النوم الجسدي، مقصود النوم الروحي. يعني إيه؟ افرض واحد فينا قاعد قاعدة لا تليق وعمالين يجيبوا في سيرة الناس ويضحكوا بكلام بطال ساعة وساعتين، ما تجيش في باله لو دخل علي المسيح دلوقتي هقول إيه؟ لألا يأتي بغتة فيجدكم نياما. هيبقى منظرك ايه لو جه المسيح دلوقتي في القعدة دي في الموقف ده بالذات؟ هتقول ايه؟ طيب يبقى هنا البغتة او الفجأة تخلينا دايما في كل موقف نسأل نفسنا لو جه ربنا يسوع دلوقتي ينفع اقابله ولا هتكسف؟ ينفع اقابله بترحاب وفرح ولا اقول له انا اسف، بس انا اسف هيكون خلاص جه يمكن ما تنفعش؟ كل موقف الواحد يفكر فيه كده. واحد عامل فرح لولاده، طيب الفرح ده ينفع المسيح يدخله ولا ما ينفعش؟ افرض ربنا يسوع جالك من ضمن المعازيم ودخل، هتتكسف من نفسك ولا هتبقى سعيد جدا باستقباله؟ هتفرق. لألا يأتي بغتة، احسن يجي وانت مش متوقع. الابرار كانوا منين ما يجي ربنا يستقبلوه؟ أبونا إبراهيم قالوا المسيح له المجد مع الملائكة اللي معاه، فرح جدا واستقبله آخر إكرام. طب هو كان مدي معاد لأبونا إبراهيم؟ ما ادهوش معاد، لكن كأنه منين ما يجي هستقبله. ولما استقبله تمتع بالبركة والوعد والخير كله. منتظر الرب يجددون قوة لألا يأتي بغتة فيجدكم نياما. وما أقوله لكم أقول للجميع اسهروا. يعني ايه؟ هو كان بيكلم، لو رجعنا الاول الاصحاح، معلمنا بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس الاربعه اللي موجودين في عدد ثلاثه، حتى يقول على انفراد. ممكن هم يقولوا كده في بالهم يعني الكلام ده لينا بس، يقول لهم لا بص وصيه اسهروا دي للكل، هتفضل وصيه للكل. مفيش واحد ممكن يجي في لحظة يقول ايه انا كده عملت اللي عليا انام براحتي بقى. تنام براحتك ده ايه؟ لازم هتفضل سهران لاخر العمر. ما ينفعش يجي لك وقت وتقول انا بقيت مستعد 100%. لا 100% ازاي؟ لسه شوية. ما ينفعش تقول كده. فما اقوله لكم اقوله للجميع اسهروا، يعني وصية السهر كل الناس مطالبة بيها، حتى القديسين مطالبين، حتى الأبرار، حتى الرهبان، حتى الكهنة، حتى الأسقف، كله يستنى، كله يستعد، كله يبقى مستعد يقابل المسيح له المجد. ما أقوله لكم أقوله للجميع اسهروا، لأنه مثلا في لوقا 12 معلمنا بطرس قال له: ألنا قلت هذا المثل أم قلت للجميع؟ قال له: ده أنتوا بالأولى يا بطرس، ده أنتوا كأمناء أو يعني رسل، ده أنتوا مطالبين باستعداد أكتر من العادي، لأن وراكم مسؤولية أكبر. فهم مثلا لما سمعوا حكاية العبد الأمين دي قال له: هو الكلام لينا ولا للناس كلها؟ قال له: خد عندك بقى من هو الأمين الحكيم، العبد الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على جميع أمواله. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجد يفعل هكذا. لكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه: سيدي يبطئ قدومه، يبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في يوم في ساعة لا يعرف، وفي يوم لا يتوقع، يشق من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان. يعني معلمنا بطرس في لوقا 12 سأل: هو كلام لينا؟ هذا كلام ليك بالأولى، لأن المسؤولية أكبر. كلما زادت مسؤوليتك تجاه أولادك أو كخادم، يبقى أنت لازم تبقى سهران وتسهر اللي حواليك. ما تقبلش يأتي بغتة فيجدنا نيام، نيام في الخط، نيام في الروحيات. لكن إذا نام الإنسان بضعف الجسد قلبه ما بينامش، زي الآية بتاعت سفر النشيد: أنا نائمة وقلبي مستيقظ. يعني اللي بيحب ربنا حتى لو نام أهو أحلامه فيها ربنا، قلبه فيه ربنا، ما مستعد برضه يقابل ربنا حتى لو هو في ضعف الجسد. ما أقوله لكم أقول للجميع اسهروا. إصحاح 14. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين. يبقى الحوار ده قاله ربنا يسوع له المجد، وكلامه عن المجيء الثاني قيل في الأسبوع الأخير اللي بنسميه أسبوع البصخة دلوقتي، العبور. وعشان كده القرايات دي كلها بتتقال يوم ثلاث البصخة وليلة الأربع، على اعتبار أنه ده التوقيت اللي كان فيه أحداث والحوارات اللي قالها المسيح والأمثال اللي شرحها. إيه هو الفصح؟ يقول: كان الفصح وأيام الفطير. الفصح يعتبر أهم الأعياد اليهودية، بدأ من وقت موسى النبي في قصة الفصح الموجودة في سفر الخروج. وفصح يعني عبور، لأن الشعار كان: أرى الدم فأعبر عنكم. بعد 9 ضربات على شعب مصر جه الحكم بإعدام أو قتل أبكار أرض مصر، والملاك المهلك هيقتل الأبكار، يعني كتعبير عن أجرة الخطية موت. فالأبكار دول يمثلوا البشرية. طيب الخلاص إزاي؟ إزاي الواحد يخلص من هذا الموت اللي جاي عليه؟ فربنا علم موسى عشان يعلم الشعب كيف يخلصوا في اليوم ده. قال لهم: كل بيت يجيب خروف يذبحه، يرش الدم على الباب على زي شكل صليب كده، فالملاك يشوف الدم يعدي ما يدخلش، الدم يمنعه من الدخول. أرى الدم فأعبر عنكم فيكون لكم فصحا. يبقى إيه الفصح هنا؟ بمعنى الخلاص. يعني لما يشوف الدم يعدي يبقى ده خلاص، أولادك مش هيموتوا أو الموت مش داخل البيت ده. حصل كده وقت اليهود زمان، وبقى في موت في أرض مصر ومفيش موت في اللي عندهم إيمان وحطوا الدم. وأصبح بقى إيه تقليد أو تسليم أو شريعة إن كل عيد لازم يجوا في 14 نيسان كل بيت يذبح الخروف ويرش الدم على عشان ذكرى الفصح، عشان بالعلامة دي أو بالدم ده عدوا من الموت. فأصبح الفصح أهم الأعياد. يستقبلوه بأيام ويعقبوه بأيام مهمة. يعني من 10 نيسان قبلها ب5 أيام يروح كل واحد يجيب خروف، أو إن كان البيت غلبان يتلم على بيت جنبه ويعملوا خروف مع بعض. فمن 10 نيسان اللي هو حد الزعف يطلعوا الحقول بره أورشليم يجيبوا الخرفان ويدخلوا من باب الضأن، باب الخراف. ده بقى المدخل اللي دخلوا المسيح له المجد يوم حد الزعف، لأن هو ده الخروف الحقيقي. بس المرة دي جيب زفة، ليه؟ مش كل بيت جايبه، كل البيوت اتلمت وبقت جايبة المسيح، هو ده الحمر، هو ده الخروف الحقيقي اللي هيجدينا كلنا. فكلهم زفوا ربنا يسوع لأنه ده الخروف الحقيقي، ده الفصح اللي بجد. معلمنا بولس يقول: لأن فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. وبعدين يتحط تحت الحفظ 2-3-4-5، يعني يؤجل ذبح لغاية ما يجي 14 نيسان وفي الميعاد المحدد يذبح الخروف ويترش الدم وهكذا. فربنا يسوع تمم هذا الطقس في نفسه، دخل في اليوم ده على اعتبار هو المهيئ للذبح، وبعدين تمم الفداء بصليبه يوم الجمعة، وهو أصبح دمه هو الدم الحقيقي اللي يغفر الخطايا، مش دم الخرفان طبعا. فالفصح عيد يهودي مهم جدا. من أول بقى موسى بدأ التقليد ده أو الطقس ده أساسي عند اليهود، والفترات قليلة اللي كانوا يبعدوا خالص ويحصل فيها تخريب للهيكل يقف الفصح، ولما يرجعوا يتوبوا يرجعوا تاني يتمموا الطقس ده. بعد أكل الفصح يقعدوا 7 أيام يسموها أيام الفطير، تنزع الخميرة من البيت، فلما يخبزوا يخبزوا من غير خميرة بعد الفصح، لأن الخميرة إشارة للشر. فبعد ما يأكلوا الخروف يقعدوا 7 أيام يأكلوا فطير من غير خميرة، إشارة أن حياتهم الجديدة بعد الفداء أو بعد الدم حياة خالية من الشر. دي اللي بيسموها أيام الإيه؟ أيام الفطير. ولأن دول جايين ورا بعض على طول، يوم الفصح وأيام الفطير وقبلها استعداد الفصح، الأسبوعين دول على بعض بيسموهم أيام الفصح أو أيام الفطير. فساعات يقولوا الفصح على 10 أيام كلها، وساعات يقولوا الفطير على المدة كلها، لأن احنا فهمنا كلمة الفصح يقابلها كلمة الفطير، على اعتبار بيجي ورا الفصح على طول ورا الخروف الأيام اللي ما فيهاش خمير. فهنا معلمنا مرقس قالها يمكن بدقة شوية، قال كان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، لأن وراء الفصح على طول تبتدي أيام الفطير. ومعلمنا بولس بقى صاحب التأملات والرموز الجميلة شرح لنا، قال احنا بنعيد دلوقتي ليس بفطير بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. يعني احنا في حياتنا الجديدة بعد المعمودية عايشين حياة مقدسة ما فيهاش خميرة، استخدم التعبير اليهودي، ما فيهاش خميرة الشر والخبث، إنما فيها طعم فطير الإخلاص لربنا ولدمه، الفطير الإخلاص والحق، الإيمان الحقيقي اللي دخلنا على العهد الجديد. وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر. يبقى بقى الأسبوع ده كانت المؤامرات على أشدها، وهم خلاص بيغلوا وعاوزين يعني يتخلصوا من ربنا يسوع له المجد، وكانوا يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه. ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب. في عيد الفصح اليهود يجوا من كل البلاد والقرى، لازم يذبحوا الخروف ويقعدوا الوقت ده جوه أورشليم، فبتبقى أورشليم زحمة قوي لأن العيد جاية الناس تحج من البلاد، فبتبقى أورشليم زحمة. والبلاد بتاعت الجليل بالذات دي بلاد بتحب المسيح جدا لأن هو في الأصل جليلي، والجليل دي البلاد الفقراء الناس البسطة، فعمل معهم معجزات كتير وقضى معهم وقت طويل في شعبية ربنا يسوع له المجد أكتر مع الجليليين. فقال بلاش وقت العيد مش هنقدر، لأنه ألفات مؤلفة بتدور عليه وبتحب تشوفه بس وتلمسه، ازاي ممكن نقتل وسط الالافات دي كلها؟ فتصوروا ان العيد ده هيعدي ايه وبعدها على طول بقى يتخلصوا من ربنا يسوع، لكن هو ربنا يسوع مرتب ايه؟ لازم يموت في ميعاد الفصح عشان تتنقل الحكايه من عهد قديم لعهد جديد، يعلن الاعلان الحقيقي انه قد اكمل. قد اكمل يعني هنا بقى تكتمل الحقيقه ان المسيح هو فصحنا، المسيح ذبح لأجلنا، هو ذا حمل الله الحقيقي الذي يحمل خطايا العالم كله. وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ، جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير السمن. بيت عنيا فاكرين لما درسنا يوم حد الشعانين قلنا مكانه فين؟ قرية على جبل الزيتون على بعد حوالي 2 ميل من أورشليم تتمشي يعني. وبيت عنيا يعني بيت العناء، وده المنطقة اللي كان بيبات فيها المسيح في الأسبوع ده في بيت مريم ومرثا والعذر. إنما في نفس القرية كان في رجل اسمه سمعان كان أبرس وخف طبعا، فعامل وليمة للمسيح له المجد لأنه كان أبرس وخف، لكن ما زال لقبه بيت سمعان الأبرس. ما هو مش معقول هيدخل بيت الأبرس ويكون لسه أبرس، لأنه ربنا يسوع منين ما بيروح كل حاجة بتتغير، والناس مش هتدخل بيت أبرس، لكن هو لسه لقبه سمعان الأبرس عشان بس يفتكروا أن الرجل ده اللي كان أبرس وخف. جاءت امرأة معها قارورة طيب نردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسي. برضو فكركم احنا في بلاد بسيطة، فلاحين بسطة وبعيد عن أورشليم والقصور والغنى، ناس بسطة، ناس بتحب ربنا قوي. وفي نفس القرية في العازر قام من الموت، ودي واحد تاني سمعان خف من برس، الحاجات المستعصية دي. في واحدة ما نعرفهاش، طبعا البعض قال قد تكون المرأة الخاطية بتاعت لوقا 7 أو قد تكون أخت العازر مريم، إنما أغلب المفسرين قالوا لا دي قصة ثالثة كمان، دي واحدة ثالثة ملهاش اسم، دي غير مريم أخت العازر وغير المرأة الخاطية اللي قعدت تعيط على رجليه وتمسح الدموع بشعر رأسها، لأن ما جاش كده الكلام هنا، دي واحدة تانية خالص كمان، قد تكون كده. إنسانة بتحب ربنا من كل قلبها، تحبه جدا، لكن هي خجولة مش بتاعة كلام ومش عارفة تعبر. وبعدين ده قاعد في بيت سمعان أكيد حواليه زحمة وحواليه رجالة، وهي عارفة سمعة أن المسيح داخل أورشليم، وعارفة أن فيه مؤامرات، وهو كل شوية يقول ينبغي لابن الإنسان أن يسلم لأيدي الأمم فيقتلونه، وقلبها متعلق بربنا. تصرفت تصرف تلقائي نسائي بسيط بس يعبر عن محبة كبيرة قوي. راحت حطت فلوسها كلها في قارورة طيب ناردين، ده نوع من الأطياب الغالية كثير الثمن، حتى أن يهوذا أصله بيفهم في الحاجات دي في الفلوس، قدرها ب 300 دينار. 300 دينار ده رقم كبير قوي ساعتها. فراحت تعمل ايه؟ جابت كل الحاجات الغالية دي وقامت سكبتها على رأس المسيح له المجد. وكان عادة الناس البسطة لما يرحبوا بواحد يجيبوا زيت له ريحة كده ويدهنوا رأسه أو يمسحوا وشه كده من عرق الطريق أو كنوع من الترحيب. وعشان كده تلاحظوا أن ربنا يسوع لما عاتب سمعان في قصة المرأة الخاطية قال له أنا دخلت بيتك ماء لرجلي لم تعطي وقبلة لم تقبلني وبزيت لم تدهن رأسي، يعني واجب الضيافة ما عملتوش. إنما الخاطية دي قعدت تبكي على رجلي وتغسلهم بشعر رأسها، فهي عملت واجب ضيافة بس إيه، كرم ما بعده كرم، جايبة حاجة غالية جدا وسكبته على رأسها، رأس المسيح وهو قاعد. يجوز بقى خدت جنبه وقعدت أو مشيت، يعني ما بتتكلمش، ما سمعنا لهاش ولا كلمة. الست دي في الفصل اللي قصادنا ده ما قالتش ولا كلمة، لا. فكسرت القارورة وسكبته على رأسي. وكان قوم مغتظين في أنفسهم، اللي قاعدين بقى قدروا الحكاية برقم كبير فاتغاظوا، ايه كلام دي، احنا بلاد فقيرة حد يعمل كده؟ فقالوا لماذا كان تلف الطيب، تلف الطيب يعني كل اللي همهم ان الطيب الدلق خسارة، ده الطيب ده يكفي يعني حاجات كتير قوي. ويبدو ان الطيب ده كان يوضع في تطيب الاموات، وكان اغلى حاجة تتحط في تطيب الميت، يعني انتوا عارفين في تطيب الاموات بتتحط عطور، فيعني لما يكون حد مهم قوي يطيبوه بحاجات غالية، فالطيب ده بيتباع على اعتبار النقطتين منه يتحطوا كده ضمن التطيب بتاعة الاموات، انما يدلقوا ده كله على المسيح وهو حي. كانت العملية بالنسبة لهم مش مفهومة، عشان كده هيقول بعد شوية ايه، عملت كده لايه، لتكفيني، انتوا اللي مش فاهمين، ده هي فاهمة اكتر منكم، ده هي اكتر واحدة هتحط طيب غالي لانه مش هيلحقوا يكفروني، لان ده قبل الصليب بيومين ثلاثة. لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء. هم لو قالوا بس كان يتباع ب 300 دينار وسكتوا عيب، عيب يحط المسيح قدام فلوس. إنما يقولوها إزاي في قلبهم عشان ضميرهم ما يوجعهمش، يقولوا طب كانت تروح للفقراء، قال يعني هممهم الفقراء. ونسبت في إنجيل آخر ليهوذا الكلمتين دول، وكانوا يؤنبونها، يعني البنية دي مش بقى تبقى فرحانة باللي عملته دي، من قبل ما تخرج فضلوا بقى يكلموها ويسمعوها كلام بايخ. حد يعمل كده؟ مش خسارة الطيب؟ مش كان يتحوش؟ مش كان يتباع؟ أما يسوع فقال اتركوها، سيبوها في حال، لماذا تزعجونها؟ ثابت عليه، قد عملت دي عملا حسنا، عملت حاجة حلوة. طب ايه الحلو يا رب؟ انت يعني عمرك ما بتحط أطياب ولا الحاجات دي تفرق معاك؟ وبعدين يجوز البعض قال ده فال مش حلو، فال مش حلو. يقول له مش حلو ليه؟ ما انا عمال اقول لكم انه الحكاية فيها موت وفيها تكفين وفيها تطيب. لان الفقراء معكم كل حين، يعني دلوقتي افتكرت الفقراء، ده نوع من العتاب. دلوقتي بقى قلت يا فقراء، طب ما الفقراء معاكم كل حين، ما بتعملوش ليه؟ ما بتبيعوش اللي في ايديكم تدوا للفقراء ليه؟ إذا كان يعني الفقراء شغلينكم. ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خير. وبرضو الآية دي بتأخذ أن ما فيش جيل ما فيهوش فقراء، هيفضل دايما في فقراء عشان يبقى في فرصة الناس تعمل خير. الفقير ياخد بركة الصبر والاحتمال، والغني ياخد بركة الخدمة. فالفقراء معكم كل حين، إن أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. برضو ممكن واحد يقول الله، مش المسيح قال أنا معكم كل حين؟ أيوة، هنا بمعنى وهنا بمعنى. المسيح معانا بلاهوته طبعا كل حين، لكن هو خلاص مزمع أن يكتمم رسالته يصعد للسماء، فتمتعوا بيه اليومين اللي قعدتهم على الأرض. وبعدين هنا معكم كل حين، يعني أنت قاعد مع المسيح له المجد، قعدت خلوة حلوة زي كده، هتفكر في الخدمة والفقرة دلوقتي، ما تشبع بربنا، اشبع بربنا في القداس، واشبع بربنا في الخلوة، والفقراء قاعدين والخدمة قاعدة. في ناس تخلط الأمور، طب ما هو ربنا برضو قاعد معاك، مش وقت دلوقتي تفكر في حد غيره. عملت ما عندها، قال لهم كده، عملت ما عندها يعني ايه؟ سيبوها عبرت عن اللي في قلبها. ده يعلمنا حاجة حلوة، ان ربنا يسوع له المجد بيقبل كل حب بأي تعبير، كل حب نقي مهما عبر عنه مقبول عند ربنا، بدل طالع من قلب محب. مفيش شكل واحد للتعبير عن الحب لله، في واحد بيعبر بكتر الصلاة، في واحد بيعبر بكتر احتمال، في واحد بيعبر بالشكر المستمر، في واحد بيعبر انه يدي فلوسه وعمره، في واحد بيعبر انه يبقى نفسه يستشهد، في واحد يعبر انه عاوز كل الناس تيجي لربنا، في واحد يعبر انه يحب بيت ربنا قوي، في واحد يعبر يحب كلام ربنا قوي. كل ده مقبول عند ربنا. ليه؟ بدل وراء قلب محب يبقى عملت ما عندها. هي الغلبانة دي كل اللي عندها شوية تحويشة العمر حطتهم في طيب وسكبته على رأسها. كل الناس قالوا عليها مجنونة، وقالوا عليها مبذرة ومش حكيمة، انما في عينين ربنا يسوع له المجد قال لا، دي دعين العقل، عملت ما عندها، سيبوها بس لا تزعجونها، سيبوها تتمتع بيا. هنا بقى نفكر في سفر النشيد. هنا الست دي لأن لم يذكر اسمها لكي تكون مثل أعلى لكل نفس، مش للستات بس، لكل نفس إنسانية. نفس أحبت المسيح من كل القلب فقدمت كل ما عندها وسكبته على رأسه ذبيحة بدون كلام. وربنا سامع اللي في القلب، حكاية مش محتاجة كلام، حتى الكلام أحيانا زي ما قال القديس غريغوريوس، ليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر. يعني ساعات اللسان يعجز حتى عن التعبير عن حب ربنا. الطريقة البسيطة اللي عملت بيها الحكاية دي، كشفت عن قلب محب جدا، فرح ربنا. ده يمكن دي أكتر تعزية جت للمسيح له المجد في الأسبوع ده من بعد حد الزعف، ويهوذا عمال يروح يتآمر ويخون زي ما هيحصل، وكل رؤساء الكهنة عمالين يتآمروا كل واحد في مكانه، والشعب ابتدى يتراجع خوفا من اليهود ورؤساء الكهنة. مين الطيب خاطر ربنا يسوع له المجد في اليومين دول؟ كانت الست المجهولة دي. حتى التلاميذ شكوا، حتى بطرس أنكر، إنما في الأسبوع ده في كام يوم اللي قبل الصليب اللي ربنا يسوع له المجد هيختمهم بنفسي حزينة جدا حتى الموت، كانت الست دي بالمشاعر الحلوة دي أكثر واحدة فرحت ربنا ببساطتها، بشوية المحبة اللي قدمتها، بالتلقائية اللي عندها. إنما إيه قيمة الفلوس إذا ما راحتش تحت رجلين المسيح بحب؟ إيه قيمتها؟ في نظر اليهوذا وحتى التلاميذ للأسف كانت حاجة كبيرة الفلوس، إنما في نظر هذه المرأة المحبة ما فيش أي قيمة جنب محبة ربنا. كل الدنيا ترخص قصاد حب ربنا. 300 دينار ده رقم كبير، إنما فيش حاجة كبيرة أبدا جنب حب ربنا. تلاحظوا الموقف ده حضره مين؟ حضره سمعان الأبرص، وده راجل خد شفاء لكن ما قدمش الحب ده كله. حضروا التلاميذ، ودول ناس خدوا سلطان من المسيح يعملوا معجزات بس ما قدموش الحب ده كله. وفي يهوذا اللي في ايده الصندوق ربنا مديله ثقة لكن ما قدمش الحب ده كله. جاية واحدة مجهولة قد تكون لخدت معجزة ولا تمتعت بغفران بنفس درجة المرأة الخاطئة لكنها أحبت كثيرا. يعني كان الواحد يقول طب سمعان الأبرز بالأولى هو اللي يعمل كده، ده واحد كان عنده برز وخف كان يجيب 300 دينار وحطهم هدية للمسيح، ما عملش كده. عملتها واحدة بتحب ربنا من بعيد مجهولة. فلاحظ حكمة كنيستنا القبطية انها حطلنا الفصل ده في وداع الأمهات في الخارجة في صلاة، لما بنصلي خارجة على أمهات كملوا رسالتهم وراحوا السماء بيتحط فصل قارورة الطيب ده. والواحد يتساءل ايه علاقة الفصل ده بواحدة كملت رسالتها وراحت السماء؟ قد تكون الأم دي لا وعظت ولا عملت معجزات ولا علمت ولا حافظة يعني حاجات كثيرة، إنما احنا عاوزين نطمن الناس ونقول لهم ايه؟ قد أحبت كثيرا، وحياتها اتقدمت في قارورة طيب غالية كثير الثمن. إذا كنتم مش شايفين في حياتها قيمة كبيرة اللي خلصت دورها ورسالتها وسابت الدنيا، المسيح له المجد شايف إنها قدمت كثير قوي في صمتها، في تعبها، في أمومتها، في جهادها، في صبرها، في محبتها للي حواليها، عملت كثير قوي. كان طيبا خالصا كثير الثمن. حكمة، كنيسة حكيمة، حاسة إنها عاوزة تكرم هذه الأم اللي بنودعها، فبتقول لها زيك زي هذه المرأة المجهولة اللي سكب الطيب على رأس المسيح واستحقت منه التطويب. المسيح طوبها، يمكن ما حدش خد كلام حلو زي اللي خدته الست دي. الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، أما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت، هي سبقت دي بقى تفهمنا، ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. دي بتسبق، ده من حبها سبقت قبل الصليب وحطت الطيب عشان مش هتلحقوا تحطوا طيب بعد الصليب، هتبقى الحكاية ايه؟ ضيق الوقت ضيق، وعشان كده جم فجر الحد عاوزين يكملوا عملية التطيب والحنوط، لقوا القبر مفتوح بقى وياما حصلت. انما هذه المرأة تمتعت بأن تشترك في تكفين المسيح حتى قبل موته، عشان تشرح لنا ان المسيح له المجد هو كل حاجة مرتبها برضه، زي بعد شوية لما يكسر جسده يقول خذوا كله هذا هو جسدي، واحد يقول الله مش لسه ما تصلبش، طب ما هو هنا لسه ما تصلبش، بيقول الطيب ده لتكفيني ازاي؟ ما ربنا يسوع فوق الزمن وكل حاجة هو مرتبها. وكان زمان اللي طيب الميت أو اللي كفنه أقرب الناس ليه، هي امرأة مجهولة قد تكون بعيدة تماما عن جو التلاميذ والمحبين، إنما جواها حب ربنا مش عند حد. فقال لها تعالي تعالي قربي وخليكي أقرب الكل حتى تاخدي بركة تكفيني. ليه؟ لأن الحب اللي في قلبك مش عند حد. فإذا هيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبنو الملكوت قد يطرحون خارجا بسبب حبها. سبقت وحط الطيب، معرفش يحطوه تلاميذ على جسد المسيح. تلاميذ الأقرب الناس للمسيح له المجد ما حطوش أطياب من كتر اللي كانوا فيه يعني. إنما هذه المرأة من حبها شاركت في تطيب عريسها، المسيح له المجد العريس السماوي. فربنا يسوع كان فرحان بيها، عملت ما عندها، عملت ما عندها. قاعدة جميلة إن الواحد يبص لكل إنسان كده ويقول يمكن بيعمل اللي عنده، يجوز اللي بيقدمه ده هو كل ما يملكه. كلمتين البسطة اللي بيصليهم دول يمكن ده كل اللي يعرف يسبقنا للسم. زي اللص اليمين، ناس تسأل طب ده ما خدمش وده ما بشرش وده ما يدخل السماء كده بكلمة، يا سيدي عامل ما عنده. هو يعني كان عنده فرصة يخدم ولا يبشر؟ كويس قوي على كده، عامل ما عنده. شهد للمسيح وهو بيموت اللص اليمين واعترف بخطيته، طب هيعمل ايه اكتر من كده؟ بعض الاباء شافوا كمان القصة دي فيها مغزى عميق رمزي، ان سمعان الابرس اللي في بيته المسيح وتم شفاؤه من البرس لم يدرك عظمة المسيح. أما المرأة المجهولة اللي محدش يعرفها، والمرأة كانت رمز للأمم دايما، يعني سمعان رمز لليهود، أما المرأة دي رمز للأمم، الناس بتبص لها كده يعني بعدم احترام ولا تعرفش حاجة زي سمعان، وإنما جاية كده بقارور الطيب حاجة بتاعت الدنيا تقدمها للمسيح بحب. فقامت كنيسة الأمم سبقت كنيسة اليهود، وفعلا في الجيل الأولاني بعد شوية بقى أغلب المسيحيين من الأمم، وكتير من اليهود رفضوا الإيمان. فكأن المرأة ثاكبة الطيب تمثل كنيسة الأمم اللي كانوا في الأصل وثنيين ما يعرفوش حاجة، عاجزين عن تقديم حبهم لله، دلوقتي سبقوا بالحب البسيط اللي عندهم، سبقوا حتى الناس التلاميذ ويهوذا وسمعان وكل الموجودين دول بالحب البسيط اللي في قلبهم. الفقراء معكم في كل حين أما أنا فلست معكم في كل حين. يعني إيه؟ يعلمنا مبدأ مهم نختم به، إن الوقت اللي تقضيه مع ربنا نفسه له كل المجد أغلى حتى من وقت تقضيه في خدمة أيا كان نوعها. الخلوة مع ربنا ووقفة الصلاة والعبادة أغلى من الوقت حتى اللي تديه في خدمة الآخرين. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.